أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزه.
بعدنا القاعدة التي أتبعها بالنسبة للأسئلة التي ترسل. في بعض الأحيان لا أرى داعي للجواب عنها. في يوم من الأيام في درس الأستاذ حفظه الله وأطال بعمره، فكنا نذهب إلى البيت قبل الصلاة نسأل بعض الأسئلة. أحيانا مثلا يقول هذا السؤال جيد اسألوه هذا قبل الدرس. يوم من الأيام قال لي هكذا، فسألت أشاح بوجهي لهذه الجهة. أنت قلت لي أسأل، فقال لي عدم الجواب علامة الرجولة من باب المزاح يعني. المهم بعض الأحيان أولا أنا أشكر الإخوة على هذه الأسئلة القيمة فعلا، وهذه المناقشات المباحث الجيدة التي تطرح على المجموعة، وهي الآن يمكن أن نستفيد من هذا التطور من وسائل التواصل الاجتماعي لنغطي من خلاله بعض القصور الموجود. مثلا سابقا والله كان الأستاذ يجلس مدة أطول، ربما يكون هناك وقت أكثر. الآن على سرعة الزمن والأعمال في صعوبة جدا، لكن يمكن أن نعوض عنها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأسئلة بشكل عام والمناقشات التي تجري لا تقل أهمية عن الدرس في الواقع، لكن في بعض الأحيان أرى أن المناقشة التي حصلت ربما تفي بالمطلوب. في بعض الأحيان أرى أنه حتى لو ورد الإشكال لا يؤثر في أصل المطلب. الآن سواء كانت هذه الوجوه التي ذكرت هي ترجع إلى عدم تمامية المقتضي أو إلى وجود المانع، لا تؤثر كثيرا في أصل المطلب، وإن كان هو الصحيح أن بعضها يرجع إلى عدم وجود المقتضي والبعض الآخر يرجع إلى وجود المانع والبعض الآخر يرجع إلى فقد الشرط وهكذا. وصل الكلام إلى الوجه السابع والأخير لنطوي بعد ذلك صفحة الفرع الأول. الوجه السابع عبارة عن التمسك بجملة من الأخبار. قد واحد الآن يقول كان الأولى أن نقدم هذه الأخبار على تلك الوجوه الستة المتقدمة، لأن بعض تلك الوجوه كما عرفنا أشبه بوجوه استحسانية وأشبه بتبريرات بعد الوقوع. هذا تعبير شائع، مثلا إذا كان الدليل ضعيفا نقول هذا أشبه ما يكون بالتعليلات النحوية. السبب في ذلك أن التعليل النحوي هو تعليل بعد الوقوع، يعني لأن العرب العرباء والقرآن الكريم رفع الفاعل انتهى. الآن جاء النحاة في بحث فلسفة النحو أخذوا يذكرون علة هذا الرفع، فالآن إذا أنت أشكلت على هذه العلة وعلى هذا التبرير ولا ترتضيه يبقى الفاعل مرفوع لا يؤثر. وبعض الوجوه المتقدمة أشبه ما يكون بالتعليلات بعد الوقوع ببركة الإجماع، فكان الأولى أن نذكر الروايات حينئذ. لكن السر في تأخيري للبحث الروائي أن أكثر من ذكر الروايات لم يذكرها كدليل مستقل، وإنما جاء بها كشاهد على بعض الوجوه المتقدم، كما سوف يتضح الآن عندما نذكر هذه الروايات. هناك ثلاث روايات استند إليها لإثبات بطلان شرطية الخيار في عقد النكاح. الرواية الأولى رواية أبان بن تغلب التي تقدمت معنا مرارا، وجاء فيها بعد قول السائل فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام، لأن السؤال عن العقد منقطع، فقال أخجل أن أذكر شرط الأيام. قال هو أضر عليك. قلت وكيف؟ قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، إذا لم تشترط الأيام فهذا الزواج زواج مستمر مقام. الرواية الثانية رواية ابن بكير التي جاء فيها وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح بات، أيضا هذه شبيهة بتزويج مقام. بدعوى أن شرطية الخيار في النكاح يتنافى مع بتية النكاح وكونه مستمرا وقائما. الرواية الثالثة صحيحة الحلبي، قال إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، فإن الإمام عليه السلام حصر الرد في النكاح في هذه الأمور الأربع، والحصر له مفهوم، غير هذه الأمور الأربعة لا يرد منها النكاح، من غير هذه الأمور الأربعة خيار الشرط فلا يرد منه النكاح. فإذا استدلوا بهذه الأخبار الثلاثة لإثبات أن النكاح لا يدخله خيار الشرط. أما بالنسبة للخبرين الأولين فقد تمسك بهما في الجواهر في سياق دعوى منافاة الشرط لمقتضى العقد، ولم يجعلهما دليلا مستقلا. وفي موضع آخر ذكر هذا الكلام، يقول فيكون حينئذ اشتراط الخيار فيه أي في النكاح منافيا لمقتضاه. مقتضاه من أين استفيد؟ المستفاد من الأدلة الشرعية. واضح الكلام؟ فإذا
العمدة هو أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فيرد عليه ما تقدم على الوجه السابق في كلا بياني السيد الخوي. لا نسلم أن خيار الشرط يتنافى مع مقتضى العقد لا بالبيان الأول ولا بالبيان الثاني الذي بحثناه بشكل مفصل. نحن نسلم بأن مقتضى العقد الدوام، ولكن شرطية الخيار لا تعد عند الفقهاء لو دل دليل عليها أنها معارضة لمقتضى العقد ولهذه الروايات. ولذا نقضنا بماذا؟ بالدليل الدال على الطلاق. فإنه كما أن الدليل الدال على الطلاق يرفع الزوجية الدائمة، شرط الخيار هو حل أيضا للزوجية الدائمة. فإذا التمسك بهذين الخبرين ليس دليلا مستقلا في قبال الوجه السابق. أما صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي هذه وجه آخر جديد، الاستدلال بها كما رأينا يبتني على مفهوم الحصر، وفي علم الأصول ثبت أن الجملة الحصرية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، هذا متفق عليه عنده. وإنما النزاع في أي شيء أن هذه الدلالة هل هي دلالة مفهومية أو دلالة منطوقية. يعني التفت، ليس كل شيء يدل على الانتفاء عند الانتفاء هو دلالة مفهومية. أنا الآن أقول لك ينتفي إكرام زيد عند انتفاء مجيئه، طب هذه دلالة مفهومية؟ لا صراحة، ليس كل شيء دل على الانتفاء عند الانتفاء هو دلالة مفهومية. جماعة من علماء الأصول قالوا الجملة الحصرية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لكن دلالتها ماذا؟ لكن دلالتها منطوقية ليست مفهومية. جماعة قالوا لا، من باب الملازمة دلالة مفهومية. الآن لسنا بصدد تحقيق هذا الأمر، جملة الحصرية تدل على المفهوم، لكن ينبغي أن نلتفت إلى أنه قرأنا في علم البلاغة أن القصر والحصر طارة يكون حقيقيا وأخرى يكون إضافيا، وفي هذين القسمين تختلف نوعية المفهوم. ففي القصر الحقيقي ينتفي كل ما سوى المذكور، سواء كان قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة. وفي القصر الإضافي الذي ينتفي ليس كل ما سوى المذكور، بل ما يكون المذكور بالإضافة إليه. واضح هذه النكتة؟ في هذه الصحيحة صحيح في أداة قصر، إنما لكن القصر فيها إضافي، لأن الرواية في بدايتها هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له. يعني السائل يسأل أن هذه المرأة فيها عيب ولم يذكر حين العقد حتى يقال أقدم عليها، مع علمه أقدم، لا لم يعلم بذلك. فقال الإمام عليه السلام: لا ترد، إنما يرد النكاح من كذا وكذا وكذا. إذن حصر الرد في هذه الأمور الأربعة في قبال الرد لغيرها من العيوب، فلا يشمل ما نحن فيه. ليش؟ لأننا لا نتكلم عن الرد بالعيب، وإنما نتكلم عن الرد بواسطة الشرط. فإذن مقدار دلالتها على المفهوم وإن كانت مسلمة، لكنها لا تنفعنا في المقام. نعم، لو كان هكذا ابتداء الإمام عليه السلام قال: لا يرد من شيء في النكاح إلا من كذا وكذا وكذا، حينئذ ماذا نحملها على القصر الحقيقي، فيكون لها مفهوم في مقابل سوى ما ذكر في المنطوق، لكن الرواية ليست كذلك. فإذا هذه الصحيحة لا تدل أيضا على المطلوب. هذا تمام ما قيل أو يمكن أن يقال لإثبات بطلان شرط الخيار. وإذا تلاحظون تطالعون، يعني هذه الوجوه التي ذكرتها لم تذكر في كتاب واحد، فحينئذ لم يسلم أي دليل من هذه الأدلة. خيار الشرط في النكاح ليس من الأمور المستحيلة، وليس من الأمور التي قام الدليل الخاص على بطلانها، فلم يبقى عندنا إلا الإجماع. وسابقا أشرت إلى أن هذا الإجماع المنقول بل والمحصل من سنخ الإجماعات التي يقال في حقها ويدل عليه بعد الإجماع. فهذا إجماع نفتي على أساسه بعدم جواز شرط الخيار في النكاح دائما ومنقطعا. وبهذا يتم الكلام في الفرع الأول من الفروع الثلاثة في المسألة الأولى. الفرع الثاني الآن بعدما ثبت لدينا بطلان الشرط، لكن أحد الزوجين اشترط، سواء كان ملتفتا إلى بطلان الشرط أم لم يكن ملتفتا إلى بطلان الشرط، اشترط. في الفرع السابق ثبت أن هذا الشرط لا أثر له ولا يثبت الخيار. الكلام في هذا الفرع الثاني أنه هل يسري بطلان الشرط إلى العقد؟ فكما يكون الشرط باطلا يكون العقد باطلا أم لا؟ ملتفت جيدا؟ فالفرع الثاني يرتبط في بطلان العقد وعدم بطلانه. في الفرع الأول عرفت أن المسألة إجماعية، في هذا الفرع الثاني الأمر ليس كذلك. نسب الشهيد الثاني رحمة الله عليه وجماعة إلى المشهور دعوة أن فتواهم على بطلان العقد. تكون النتيجة نتيجة الفرعين ماذا؟ أن الشرط باطل والعقد باطل. فلو قالت زوجتك على أن يكون لي خيار الفسخ فقال قبلت، أو هو اشترط خيار الفسخ، كما أن هذا الشرط لا أثر له، هذا العقد لا أثر له، فلا تحل عليه المرأة بهكذا عقد. هذا رأي من المشهور. خالف في ذلك ابن إدريس. طبعا الآن الكلام في القدماء وأوائل المتأخرين، وإلا لم في العصور المتأخرة صار لابن إدريس أنصار. كلامنا في السابق. خالف في هذه المسألة ابن إدريس. فمن جهة هناك قول ببطلان العقد نسب إلى المشهور على رأس القائلين بالبطلان شيخ الطائفة في كتاب المبسوط والخلاف، ومن تبعه من القول. والقول الثاني هو قول ابن إدريس بأن بطلان الشرط لا يسري إلى العقد، فالعقد يكون صحيح. فإن ابن إدريس رحمة الله عليه بعد أن التزم بمقولة الشيخ الطوسي بأن عقد النكاح لا يدخله الخياران المجلس والشرط، لأنه عقد لازم من الطرفين، وأفتى ببطلان الشرط، إلا أنه قال وصح العقد، ثم نقل عن أبي جعفر الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف والمبسوط أن هكذا شرط يبطل العقد، وتصدى هو كعادته في أكثر كتاب السرائر لإبطال ما ذكره شيخ الطائفة. خلاصة المطلب يقول بأن هذه الفتوى لشيخ الطائفة لا نجدها إلا في الخلاف والمبسوط، ولا نجدها في سائر كتبه. كما أنه لا دليل من الكتاب والسنة والإجماع على أن هذا الشرط يبطل العقد، وطبق على ذلك قاعدة كلية سوف يأتي الحديث عنها، وهو أنه في العقود الشرعية إذا بطل الشرط ليس من الضروري أن يبطل المشروط. فالعقود الشرعية لا تبطل ببطلان شروطها. واستدل على أن العقد صحيح بعموم أوفوا بالعقود. أما ما اختاره الشيخ الطوسي فيقول ينبغي أن نلتفت أين اختاره. اختاره في الخلاف والمبسوط، يقول من عادة الشيخ الطوسي أن يختار في هذين الكتابين بعض الأمور، والحال أنه نفسه لا يفتي بها، وذلك لأن هذين الكتابين مبني على تخريجات العامة، وهذا كنت أكرره مرارا أن الإنسان يعرف الكتاب التي أوردت فيه الفتوى، هذا مهم. كتاب الخلاف للشيخ الطوسي هو ما يسمى في عصرنا بالفقه المقال، وليس كتاب فتوائي. كتاب المبسوط للشيخ الطوسي كتاب صنفه الشيخ عندما عيب على أصحابنا بأنه ليست لهم تفريعات. تعرفون بأن الفقه الحنفي من أكثر الفقه الذي ذكر فيه تفريعات فرضية، أصلا ربما تعيش البشرية عدة مرات ولا تحصل، يعني من قبيل مثلا الآن لو صار للفأرة جناحان فبولها وخرؤها هل هو طاهر أم لا؟ أكثر الفقه الحنفي من التفريعات التي هي افتراضية لا واقع لها خارجا، ومشوا على ذلك في الفقه السني بشكل عام، وصار الفقيه يعتد به من خلال كثرة تفريعاته. أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم القدماء منهم اقتصروا في كتبهم الفقهية على المضامين التي جاءت في الروايات، بمعنى أنهم تناولوا المسائل الأصلية ولم يذهبوا إلى التفريعات، فعد ذلك عيبا عليهم. فجاء الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ليرد على هذه الشبهة بأن عدم تعرضنا للتفريعات لا ينشأ من قصور عندنا، وإنما ينشأ من الحاجة، ولكن مع ذلك ألف كتابا مبسوط ليعطي رأي المذهب في تلك التفريعات التي أثارها العام. فجاء كتاب المبسوط. من هذا الأساس يقول ابن إدريس بأن هذين الكتابين ممشاهما على تخريجات العامة، ولا يؤخذ منهما الفتوى الفقهية، بل في كثير من الأحيان خصوصا في كتاب الخلاف يستعمل بعض الأدلة التي هو نفسه في عدة الأصول لا يرتضيها، لكن باعتبار أن الخصم في الفقه المقارن يرتضيها استعملها الشيخ الطوسي من أجل تبكيت الخصم، وهذا شائع وهذا لا ضرر فيه، وهذه نكتة والتفاتة جدا مهمة من الشيخ الطوسي، وهذا له نظائر حتى في المسائل الكلامية. يعني مثلا في مسألة إعجاز القرآن الكريم هناك رأي لعلم الهدى رحمة الله عليه، حيث إنه يقول إن الإعجاز عن طريق الصرفة، وهذا مذهب الصرف، بمعنى أن العباد قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، ولكن حين التحدي يصرف الله سبحانه وتعالى قدرتهم عن ذلك، يعجزهم. فالإعجاز نشأ من هذا، وإلا أي مانع أن يقول شخص الحمد لله رب العالمين؟ هذا قول من؟ قول السيد المرتضى رحمة الله عليه. ونسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وجاء بعض المتأخرين أنه في تهافت في كلمات الشيخ الطوسي في بعض الكتب يلتزم بهذا، في بعض الكتب لا يلتزم بالرأي المشهور. التفتنا، هو الشيخ الطوسي نفسه في كتاب الاقتصاد يعطينا ضابطة، فيقول أنا في كتاب شرح الملاذ باعتبار أني كنت أشرح كلام أستاذي السيد المرتضى فليس من الأدب أن أخالفه، فتماشيت معه، بينما الآن أنا في كتاب الاقتصاد لا كتاب مستقل أعطي رأيي، فبينت بأني لا أؤمن بالصرف. التفتنا، فمعرفة خصوصية الكتاب لها أثر كبير في فهم كلام العالم الذي يتصدى الإنسان لنقل كلامه. إن شاء الله نتابع غدا، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. الآن هو لا نريد أن نقول أن هذا 100% دقيق يعني، لكن له وجه. وكان ابن إدريس يرى أنه الفتوى للشيخ الطوسي لابد أن تؤخذ من النهاية، وبما أنه في النهاية لم يفتي بهذا، خصوصا من عنه لا دليل من آية أو رواية أو إجماع عليه، فاستفاد من ذلك أن الشيخ الطوسي هذا مشى مع
رأي العامة في المقام.